السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، هنيئا لمن أنعم الله عز وجل عليه بسكن المدينة أو زيارة المدينة، فإن المدينة ليست كالمدن، بل هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وإذا فارقها يشتاق إليها، وكان إذا سافر ثم قدم من السفر فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته من محبته وشوقه إلى المدينة. إنها مدينة فيها البركة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله فيها البركة ضعفي ما في مكة. وهنيئا لمن أنعم الله عليه بأن يصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المسجد له فضل على سائر المساجد، فهو ثاني أفضل بقاع الأرض شرفا وفضلا. فإن المعلومة أن أشرف بقاع الأرض وأحب البقاع إلى الله المساجد، وأن أشرف المساجد المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثاني البقاع شرفا في الأرض، وثاني البقاع التي يحبها الله عز وجل في الأرض، في مسجد جعل الله لك فيه خيرا كثيرا، فكلما صليت فيه صلاة كان ذلك خيرا لك وأفضل وأبرك وأشرف، من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإذا صليت الفرض فيه كان هذا الفرض أفضل لك من 1000 فرض في مسجد آخر إلا المسجد الحرام. وإذا صليت فيه صلاة الجنازة كان ذلك خيرا لك من 1000 صلاة جنازة تصليها في غير هذا المسجد إلا المسجد الحرام. وإذا صليت فيه نافلة كان ذلك خيرا لك من 1000 نافلة تصليها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام. وزد فضلا أنك إن صليت النافلة في بيتك كان ذلك أعظم أجرا لك من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك لو صليتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت خيرا لك وأفضل من 1000 صلاة نافلة في مسجد سواه إلا المسجد الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. كما أن الله عز وجل قد جعل لك في جلوسك في حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شرفا كبيرا وأجرا عظيما كثيرا. أما الشرف فهو أنك تتشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يطلبون العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأجر الكثير الوفير والفضل العظيم فإن لك فوق أجر طلب العلم العام، فإن لك بكل مجلس علم تجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الحاج الذي تم حجه، والحج التام هو المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. فيرجى بجلوسك مخلصا لله في مجلس علم واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكتب لك الجنة بذلك. وكلما زدت عظم الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وهذا في عموم المساجد، فهذا المسجد الشريف أولى بهذا الفضل. فهنيئا لكم يا من تشترون الجنة بهذه المجالس، فأخلصوا لله وجردوا نياتكم لله عز وجل، كما أنه يكتب له بكل مجلس يجلسه من مجالس العلم مخلصا لله أجر المجاهد في سبيل الله من غير طعان ولا دماء تسيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فيا من أنعم الله عليك بسكن المدينة أو زيارتها، ويا من أنعم الله عليك بالوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشكر الله على هذه النعمة، واعلم أن من شكرك الله على هذه النعمة أن تتأدب بالأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وأوجب الأدب أن تجتنب الشرك كله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، ثم أن تجتنب البدع كلها صغيرها وكبيرها، وأن تسلم نفسك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لا تخالطها بدعة، وأن تحذر أي ما حذر من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. من هذا الخاسر الذي يلعنه الله وتلعنه الملائكة ويلعنه الناس ولا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا أداه في تلك الحال؟ إنه الذي يحدث في المدينة بشرك أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله من سوء الحال، هذا في المدينة كلها، فكيف بأشرفها وأفضلها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الأدب ألا تؤذي المؤمنين في المدينة، فإن من آذى أهل المدينة أو أرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بأذية المؤمنين في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الأدب أن تجتنب الصراخ ورفع الصوت لغير مصلحة شرعية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب يستوي الأمر فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته صلى الله عليه وسلم. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين قد ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهما وقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعليك يا عبد الله أن تعرف لهذا المسجد قدره، وأن تعرف له فضله، وأن تلتزم الأدب التام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك تغادر المدينة إن كنت من سكانها بالموت برحمة ومغفرة من الله وأعمال صالحات، وإن كنت من زائريها لعلك أن تنقلب إلى أهلك برحمات وخيرات ومغفرات من الله وأعمال صالحات يزداد بها إيمانك ويثقل بها ميزانك. أسأل الله عز وجل كما أكرمنا بهذا الجوار وبسكن المدينة أن يكرمنا بإحسان السكن والأدب التام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا من جيران نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، نجاوره ونراه في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن لا يحرم منا أحدا وأن يحقق لنا جميعا ذلك. ثم إن درسنا في فقه الصيام، حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب، ولازلنا مع شروط صحة الصيام، وقد ذكرنا منها الإسلام، فلا يصح الصيام إلا من مسلم، وذكرنا منها انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، فلا يصح الصيام من الحائض إذا وجد الدم في نهار رمضان أو في نهار الصوم ولو وجد لحظة بعد أذان الفجر أو وجد لحظة قبل أذان المغرب. فلو كانت المرأة حائضا وفتشت نفسها فوجدت شيئا عند الأذان ثم أذن ولا زالت لم ترى الطهر ثم رأت الطهر بعد ذلك، فإن صومها ذلك اليوم لا يصح ويجب عليها أن تقضيه. ولو كانت المرأة طاهرة صائمة ثم قبل أذان المغرب بلحظة خرج منها دم الحيض فإن صومها يفسد ولا يصح صومها في ذلك اليوم، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله في المفطرات. وذكرنا منها التمييز، فلا يصح الصيام من الصبي غير المميز، ولذلك لا يؤمر بالصيام صبي غير مميز، ولا يؤمر بالصيام صبي غير مميز ولا صبي مميز ولا مطيع وغير مطيع، ولا يؤمر بالصيام صبي مميز غير مطيق، وإنما يؤمر بالصيام الصبي المميز المطيق. وذكرنا خامسها وهو العقل، وقلنا إن ذهاب العقل له أحوال. الحال الأولى أن يذهب بالكلية، أن يزول العقل بالكلية، وهذا هو الجنون. وفي هذه الحال إذا أطبق الجنون على النهار كله فإن الصوم لا يصح لزوال العقل وفساد القصد. إنسان قبل الفجر جن أو أصابه الخرف واستمر هذا طوال النهار فإن صومه فاسد لو صام، ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه غير مكلف أصلا به ما دام أن عقله قد ذهب فيه. أما لو نوى من الليل ثم جن ثم أفاق جزءا من النهار. وهذا يتصور أكثر يا إخوة في كبير السن الذي يأتي عقله ويذهب. لو أنه كان في الليل مدركا ونوى أن يصوم لكنه قبل الفجر ذهب عقله أصبح ما يدرك وبقي إلى أذان العصر وهو لا يدرك، لما جاء العصر أدرك عاد له عقله. فهذا عند جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة في الجملة يصح صومه ما دام نوى من الليل وعقل جزءا من النهار. نوى من الليل وعقل جزءا من النهار. والحالة الثانية أن يغطى العقل تغطية شديدة بحيث يكاد أن يذهب، فهذا إن لم يكن بفعل محرم كالإغماء الذي يصيب الإنسان الغيبوبة، فهذا له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يغمى عليه الليل كله من أول الليل إلى آخره، فهذا لا يصح صومه ذلك اليوم سواء أفاق في النهار أو لم يفق. وقد نقل الإجماع على هذا جمع من العلماء، منهم ابن قدامة ومنهم ابن رشد، وسبب هذا أنه لم ينوي بالكلية فلم ينوي من الليل فلا صيام له. والحالة الثانية أن ينوي من الليل ويغمى عليه طوال النهار، فهذا لا يصح صومه عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لأن الصيام الشرعي شرطه وفرضه أمران: النية من الليل والإمساك المقصود عن المفطرات في النهار. فهذا وإن وجدت منه النية إلا أنه لا يصدق عليه قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لأنه لم يمسك إمساكا مقصودا، والحديث في الصحيحين. والحالة الثالثة أن ينوي من الليل ويغمى عليه بعض النهار ويفيق بعض النهار، فهذا يصح صومه عند الجمهور بما فيهم المذاهب الأربعة من حيث الجملة، لأن الفرضين قد وجدا فيه، فقد نوى من الليل وحصل منه الإمساك المقصود في النهار فتحقق الفرض الشرعي فصومه صحيح. والحالة الثالثة أعني بالنسبة لذهاب العقل أن يغطى العقل تغطية شديدة حتى يكاد أن يذهب بفعل من الإنسان، بفعل محرم من الإنسان، وهو السكر. فهذا إن كان قد نوى من الليل واستمر سكره إلى الليل فسكر طوال النهار، يعني شرب الخمر قبل الفجر وبقي سكرانا إلى ما بعد المغرب، فهذا صومه باطل عند جمهور أهل العلم، لأنه لم يحصل منه الإمساك المقصود. أما إن نوى من الليل وسكر بعض النهار، شرب الخمر قبل الفجر وبقي سكرانا بعض النهار ثم أفاق بعض النهار، فإن صومه صحيح عند الجمهور لوجود الفرضين، وهو النية من الليل والإمساك المقصود في النهار. أما إذا سكر الليل كله ولم ينوي من الليل فإن صومه لا يصح، أفاق في النهار أو لم يفق. والحال الرابعة أن يغطى العقل تغطية خفيفة بحيث يتنبه إذا نبه، وهذا هو النوم، والنوم يصح معه الصوم باتفاق العلماء، سواء نام النهار كله إنس لما وجود هذا أو نام بعض النهار وقام بعض النهار، لأن النوم لا يذهب العقل ولا يغطيه تغطية شديدة، فهو أقرب إلى العقل التام. هذه الأحوال مع مسألة العقل في صحة الصوم. ثم نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، وهو الشرط السادس، فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: السادس، النية من الليل لكل يوم واجب.
نعم، النية هي عقد القلب على العمل جزما تقربا إلى الله. ما هي النية؟ عقد القلب على العمل جزما تقربا إلى الله، فهي نيتان: نية المعمول له بأن يكون القصد من العمل إرضاء الله، بأن يكون القصد من العمل وجه الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني نية العمل، بحيث يعين المسلم العمل بقلبه، ولا بد في الصوم الواجب سواء كان في رمضان أو القضاء أو النذر من وجود النية في الليل، بأن ينوي في الليل الصيام لله، سواء وجدت النية في أول الليل بعد المغرب أو في وسط الليل أو في آخر الليل قبيل الفجر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه النسائي بهذا اللفظ وصححه الألباني. وفي رواية: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فهذا الحديث بألفاظه يدل على أن من لم ينوي الصيام من الليل لا صيام له شرعا، لا يصح صومه. ثم تأتي المسألة التي أشار إليها المصنف بقول كل يوم، وهي: هل تجب النية لكل يوم أم تكفي النية العامة في أول الشهر؟ اتفق العلماء على أن الأكمل أن ينوي في كل ليلة لكل يوم، في كل ليلة ينوي أن يصوم غدا، هذا أكمل وأفضل. ثم اختلفوا: هل تبييت النية في كل ليلة لكل يوم شرط لصحة ذلك اليوم أو لا؟ فذهب جمع من العلماء ومنهم الحنابلة كما سمعتم إلى أنه يجب أن يبيت النية لكل يوم لعموم الأحاديث، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يكفي أن ينوي في أول الشهر ثم لا ينوي قطعها، وهذا الراجح، لأن النية موجودة حكما، وهذا يسمى عند أهل العلم باستصحاب النية. فما لم يقطعها فإنها موجودة في كل ليلة. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي في كل ليلة أو يأمر بهذا، لكن لا شك أن الكمال هو التبييت لعموم الأحاديث في كل ليلة. أما إذا قطعها كأن سافر فأفطر فإنه يجب عليه أن يبيت في تلك الليلة التي يريد أن يصوم نهارها أو النهار الذي يليها. ولو حاضت المرأة ثم طهرت فإنه يجب عليها أن تبيت الصيام في تلك الليلة التي ستصوم في النهار الذي يليها، هذا الراجح. وبقي مفهوم المخالفة، وهو صوم النفل، لأنه قال صوم واجب، فمفهوم المخالفة صوم النفل، وهذا قد اختلف فيه العلماء. والذي عليه الجمهور وهو الراجح إن شاء الله أنه تكفي فيه النية ولو في النهار، بشرط أن لا يسبقها مفطر في النهار، تكفي فيه النية ولو نوى بعد الفجر يصح الصوم، ولو نوى ضحى يصح الصوم، لكن بشرط أن لا يكون قد أكل مثلا بعد الفجر قبل النية، أو شرب بعد الفجر قبل النية، أو جامع بعد الفجر قبل النية، فإن هذا لا يصح منه أن ينوي بعد ذلك الصوم، لكن لم يفعل مفطرا. لما جاء وقت الضحى قال لماذا لا أصوم اليوم؟ نويت أن أصوم. يصح صومه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء؟ يعني هل عندكم شيء آكله؟ قالت: فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. رواه مسلم في الصحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل هناك شيء آكله؟ وظاهر هذا أنه مفطر، يعني لم ينوي الصيام، أعني، لأنه لو كان نوى الصيام ما طلب أن يأكل، لأنه يتم الخير الذي نواه. لماذا أقول هذا يا إخوة؟ لأن بعض العلماء الذين خالفوا قالوا قد يكون صائما ورأى إن كان فيه أكل سيفطر، وإن لم يكن فيه أكل يتم صومه. نقول هذا ما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل صالحا أكمله وأثبته، فهو لم ينوي الصوم صلى الله عليه وسلم. لكن لما قالت له عائشة رضي الله عنها ما عندنا شيء، قال: فإني صائم. ويدل لهذا من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاء، والفاء تدل على الترتيب، ما قال إني صائم. لو كان ناويا الصوم أصلا لقال إني صائم، لكن قال فإني صائم، والفاء تدل على الترتيب. فتقدير الكلام: ما دام أنه ليس عندكم شيء إني صائم. فدل ذلك على صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء في صحة النفل بنية ولو من النهار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى.
هذه مسألة مهمة. النية محلها القلب، فمن خطر بقلبه ولو لحظة في أثناء الليل أنه صائم غدا فقد حصلت النية. وهذا يقطع باب الوساوس، لأن بعض الناس يأتي إبليس يلعب به. أذن الفجر، بعد ما يؤذن أنا نويت، الظاهر أني ما نويت. لا حاجة لهذا، ما دام خطرت النية في قلبه ولو لحظة في الليل أنه صائم غدا صح صومه. لاحظوا أننا نتكلم على مذهب القائلين بوجوب التبييت عينا في كل ليلة لكل يوم. يقول لو خطر في قلبه لحظة في الليل أنه صائم غدا حصلت النية وصح صومه. والنية يا إخوة محلها القلب بإجماع العلماء. فمن عقد قلبه على العمل ولو لحظة حصل المقصود، بشرط أن لا يقطع هذه النية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم.
نعم، أي أنه إذا فعل في الليل فعلا يدل على أنه سيصوم غدا فإن هذا دليل على النية، فالنية موجودة. مثل أن يأكل في وقت لا يأكل فيه في العادة، يستيقظ قبل الفجر ويأكل، لماذا أكل في هذا الوقت؟ يتسحر ليصوم، هذه النية، خلاص النية موجودة. قام قبل الفجر بدقيقتين وذهب وشرب ماء، لماذا؟ لأنه سيصوم. هذا دليل على النية، بمعنى إذا وجدت النية ولو لحظة في الليل أو وجد ما يدل عليها فإن الصوم صحيح. وقد أجمع صاحبها النية من الليل، وهذا يدلك على يسر الشريعة، والنية أمرها سهل ولا تحتاج إلى وسوسة. الصعب على العاقل أن يفعل بلا نية، أما النية فهذا الأصل في العقلاء. ولذلك دائما أنا أقرر وأكرر أن الأصل في النية أنها موجودة، فما لم نعلم خلاف ذلك فالنية موجودة والصوم صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم.
نعم، لو نوى من الليل، نوى بعد المغرب أن يصوم غدا ثم أكل بعد العشاء، هذا الأكل ينافي الصوم لكن في النهار، فإذا وقع فعل المفطر في الليل بعد النية فإنه لا يضر النية. إذا وقع فعل المفطر في الليل بعد النية فإنه لا يضر النية. رجل نوى أن يصوم وجامع امرأته في الليل قبل الفجر، نية صحيحة وصومه صحيح لوجود النية. وإنما يضر النية أن يأتي بما ينافيها لا بما ينافي الصوم. ما الذي ينافيها؟ أن يقطعها. إنسان نوى الصوم بعد المغرب ثم بعد ما صلى التراويح قال: أنا سأسافر إلى مكة فلن أصوم، قطع نية الصوم، هنا النية السابقة انتهت. إذا أراد أن يصوم يجب أن ينوي. عرفتم الفرق بين أن يأتي بعد النية بما ينافي الصوم وبين أن يأتي بعد النية بما ينافي النية؟ إن جاء بعد النية بما ينافيها وهو قطعها فإن هذا يضر النية ولا بد من نية جديدة، وإن جاء بعد النية بما ينافي الصوم فإن نيته صحيحة وصوم صحيح. ونقصد بما ينافي الصوم في الليل قبل طلوع الفجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو قال إن شاء الله غير متردد.
نعم، إن قال إن شاء الله أصوم غدا، أو قال لواحد: هل ستصوم غدا؟ قال: إن شاء الله. فهذه الجملة يقولها المؤمن تبركا، ولأنه لا يدري هل يعيش حتى يصوم أو يموت في الليل، أو لأنه لا يدري هل يصوم صوما تاما أو ينقص من صومه، فهذه لا تضر النية. إنما يضر النية لو قال إن شاء الله ترددا، يعني هل أصوم أو لا أصوم متردد في نفسه، وهذا ما يكاد يقع من مسلم، إذن إذا قلت وقد سئلت هل تصوم غدا إن شاء الله، فهذا لا يضر نيتك، لأن الأصل أن المؤمن إنما يقول ذلك على سبيل التبرك، أو أنه لا يدري هل يعيش حتى يأتي النهار، أو أنه لا يدري هل يأتي بصوم كامل أو ينقص من الصوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر.
نعم، انتبهوا يا أخوة، ليلة الثلاثين من ماذا؟ من رمضان، يعني يحتمل أنها من رمضان ويحتمل أنها العيد، فإن كانت من رمضان وجب صومها، وإن كانت العيد حرم صومها. جالس ينتظر بعد العشاء، ما جاء خبر، والرجل ينام مبكرا ما يسهر، نام، فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان العيد فأنا مفطر، لأنه يجب عليه أن يفطر. فبان من رمضان، لما استيقظ وصلى الفجر قال جابوا العيد، قالوا لا اليوم رمضان، فإن صومه صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء رمضان، وإنما حصل الشك في العيد. الأصل بقاء رمضان وإكمال شهر رمضان 30 يوما، وإنما الشك هل دخل العيد أو لم يدخل. فالأصل الصوم، فالنية صحيحة، ولا يضر ذلك صيامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويضر إن قاله في أوله.
نعم، يضره إن قال في أول رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان من شعبان فأنا مفطر. فبان من رمضان، هذا الرجل انتظر خبر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، ما جاء الخبر، أراد أن ينام، فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان من شعبان فأنا مفطر. فبان من رمضان وعلم بذلك بعد الفجر، فإن صومه لا يصح، لأن النية لم توجد منه في الليل، لأن النية يا إخوة لا بد فيها من الجزم، وهذا لم يجزم. والأصل بقاء شعبان، والشك في رمضان، فهو شاك غير جازم بنيته، فلا يصح هذا منه، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصواب، أنه إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان غدا من شعبان فأنا مفطر، فبان أنه من رمضان وعلم بهذا بعد الفجر، فإن صومه ذلك اليوم لا يجزيه، ويجب عليه أن يقضيه، يجب عليه أن يقضيه. أدركتم يا إخوة الفرق بين المسألتين؟ لأن بعض طلاب العلم تشكل عليه، يقول كيف يقولون هنا لا يضر هنا يضر. الفرق في مسألة الأصل، في آخر رمضان الأصل بقاء رمضان، في آخر شعبان الأصل بقاء شعبان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
نعم، هنا المصنف يبين فرض الصيام، والفرض هنا المقصود به الركن، ففرضه الإمساك عن المفطرات المعلومة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمن نوى من الليل فأتى بالشرط وأمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقد أتى بالصوم الشرعي المفروض، أتى بفرضه، أتى بركنه الذي لا يكون صياما إلا به. ونبسط هذا غدا إن شاء الله عز وجل مع سننه. غدا نشرح فرض الصيام أي ركن الصيام وسنن الصيام إن شاء الله، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: إذا نوى في أول الشهر صيام الشهر كله ثم أغمي عليه ليلا وهو مستحضر النية أو مستصحب النية ولم يفق إلا بعد الفجر، هل يجزئه ذلك؟
هذا قد انقطعت نيته لأنه أفطر ذلك اليوم، ومن أفطر في أثناء شهر رمضان يحتاج إلى نية جديدة. هذا الضابط، من أفطر في أثناء رمضان يحتاج إلى نية جديدة. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: نرجو أن توضح لنا شيئا من كيفية عمرة الصبي، وهل يجب توجيهه إلى الكعبة إذا طفت به؟
الصبي تصح منه العمرة مميزا كان أو غير مميز، ويجب أن يجرد من ملابسه كالكبير ويعفى عن الحفاظ إذا كان ممن يستعمل الحفاظ وليس فيها فدية. يلبس إزارا ورداء، فإذا كان مميزا فإنه عند الميقات يؤمر بالنية ويقال له: نحن سنعتمر، انوي العمرة. والنية معناه أن يشعر أنه سيؤدي عمرة، يقال له عند الميقات: نحن سنعتمر وأنت معنا، أنت رجل ستعتمر، فيستشعر هذا فيقع في قلبه هذه النية. وإن كان غير مميز فإنه ينوي عنه وليه، ينوي عنه العمرة. فإذا وصل مكة فإن كان الصبي غير مميز ولا زحام وحمله أبوه فإن الطواف يجزئ عن واحد منهما، ويجب أن يطوف للصبي طوافا مستقلا، بمعنى يطوف الأب لنفسه ثم يحمل صبيه، ويجعل يساره إلى جهة الكعبة، ما يحمله كيفما اتفق، يجعل يسار الصبي إلى جهة الكعبة، إما أن يحمله فوق كتفيه أو يحمله بحيث يكون يسار الصبي إلى جهة الكعبة ويطوف به طوافا مستقلا، لأن الأصل عدم اجتماع النيتين في قلب واحد، وهنا الأب ينوي عن الصبي أيضا الطواف. أما في حال الزحام الشديد الذي يشق معه مشقة شديدة أن يطوف الأب طوافين فيعفى عن هذا، فلو حمله يقع عن الاثنين إن شاء الله، لأن الشرع ما جاء بالحرج وما جاء بالمشقة الزائدة، لكن الأفضل أن يدفعه ولا يحمله. يا إخوة، إذا دفعه فلا إشكال، يضع في عربة ويدفع ما في إشكال، لكن الإشكال إذا حمله. في حال الزحام يعفى عن هذا إن شاء الله ويكفي طواف واحد. وإذا كان الصبي مميزا فإنه يكفي طواف واحد عنهما ولو حمله، لأن الصبي يؤمر بالنية المميز وينوي، فإذا حمل فإنه يكفي عن الاثنين. هذا الذي يظهر لي في المسألة، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم وشفاكم الله وعافاكم. يقول السائل: والدي رحمه الله توفي وقد اعتمر وحج من قبل، فهل يجوز لي أن اعتمر عنه؟
نعم، إذا اعتمرت عن نفسك يجوز أن تعتمر عن أبيك الميت ولو كان اعتمر العمرة الواجبة. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولم يسأل عن شبرمة هل كان حج أو لم يحج، مع أنه يحتمل، كما أن الرجل كان يحتمل أنه حج ولذلك سأله أحججت عن نفسك، فإن شبرمة يحتمل أنه حج مع أبي بكر ثم مات، فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا فرق بين أن يكون قد اعتمر أو حج سابقا أو لم يعتمر ولم يحج سابقا، فلا حرج والحمد لله. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: نحن صمنا مع المملكة العربية السعودية هنا، فإذا رجعنا إلى بلادنا في آخر رمضان فهل نتبع المملكة كذلك في يوم العيد أم نوافق بلدنا؟
إن صام قومكم ثلاثين يوما فصوموا معهم، يعني أنتم صمتم ثلاثين يوما معهم فصوموا معهم، وإن صمتم 29 يوما بموافقتكم لقومكم فصوموا معهم وأفطروا. أما إن كنتم ستصومون 28 يوما إن أفطرتم مع قومكم وثبت فطرهم بطريق صحيح برؤية الهلال أو إكمال رمضان 30 يوما فأفطروا معهم واقضوا يوما. أما إذا لم يثبت فطرهم بطريق صحيح فصوموا ذلك اليوم الذي يفطرون فيه، وإن خفتم الفتنة فأسروا صيامكم. إذن إذا ذهبتم وأفطر قومكم إما أن تكونوا قد أتممتم صيام 30 يوما فصوموا فأفطروا مع قومكم، وإما أن تكونوا صمتم 29 يوما فأفطروا مع قومكم ولو صاموهم 30 يوما ولا شيء عليكم، وإما أن تكونوا أنتم قد صمتم 28 يوما وهم صاموا 29 يوما وثبت فطرهم بطريق صحيح وهو الرؤية في هذه الحال ما دام قلنا 29 يوما فأفطروا معهم واقضوا يوما لأن الشهر ما ينقص عن 29. وإن لم يثبت فطرهم بطريق صحيح فأتموا صيامكم ولا تفطروا معهم. نعم.
شفاكم الله وعافاكم. يقول السائل: زوجتي سقط حملها في الأسبوع 5 والآن يخرج منها دم يشبه دم الحيض، علما أن سقوطه يوافق موعد حيضها، فما حكم هذا الدم وكيف تعمل علما أنها ستعتمر بعد 3 أيام؟
ما دام أن السقط كان دون 80 يوما فلم يتم 80 يوما ولم تظهر فيه الخلقة فهذا ليس نفاسا وإنما هذا دم فساد، فإن وافق الدم وقت الحيض المعتاد وكان وقت حيضها منتظما فهذا الأصل فيه أنه حيض، فتمسك أيام حيضها عن الصلاة والصيام حتى إذا أتمت أيام حيضها اغتسلت. نعم.
أثابكم الله، سألت في آخر السؤال عن العمرة كيف تصنع فيها في آخر السؤال سألت عن العمرة كيف تصنع فيها،
هي حائض فإذا أرادت أن تذهب إلى مكة تحرم من الميقات وجوبا تغتسل للإحرام وتحرم من الميقات، ثم إذا وصلت مكة ما تؤدي شيئا إلى أن تطهر ثم تغتسل وتذهب وتؤدي عمرتها، والأحسن لها أن تشترط عند الإحرام فتقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأنه إذا استمر معها الحيض وجاء وقت السفر تستطيع أن تتحلل بشرطها ولا شيء عليها وتسافر، هذا الذي تفعله الحائض إذا أرادت الذهاب إلى العمرة. انتبهوا، لابد أن تحرم من الميقات، ما هو خيار، لابد، والأحسن أن تشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تذهب إلى الفندق في مكة وتبقى في الفندق أو البيت ما تؤدي شيئا إلى أن تطهر، ثم إذا طهرت تغتسل في الفندق أو في بيتها ولا يحتاج أن تذهب إلى التنعيم، لا، من الفندق مباشرة إلى المسجد الحرام وتؤدي عمرتها حتى تفرغ منها. وقبل أن أختم المجلس أقول للإخوة أرجو أن لا يخرج معي أحد يا إخوة، فالمسجد مزدحم وأصحاب السفر إخواننا، أسأل الله أن يعينهم ويكتب أجرهم ويزيدهم خيرا وبركة، يتأذون من اجتماع الإخوة وخروجهم، وكذلك الناس في الممرات، والمؤمن رفيق بإخوانه، ولا ينبغي أن نؤذي المؤمنين في المسجد. فأرجو من الإخوة أن نكتفي بما حصل من خير في الدرس، نسأل الله أن يبارك فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، هنيئاً لمن أنعم الله عز وجل عليه بسكن المدينة أو زيارة المدينة، فإن المدينة ليست كالمدن، بل هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وإذا فارقها يشتاق إليها، وكان إذا سافر ثم قدم من السفر فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته من محبته وشوقه إلى المدينة. إنها مدينة فيها البركة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله فيها البركة ضعفي ما في مكة. وهنيئا لمن أنعم الله عليه بأن يصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المسجد له فضل على سائر المساجد، فهو ثاني أفضل بقاع الأرض شرفا وفضلا. فإن المعلومة أن أشرف بقاع الأرض وأحب البقاع إلى الله المساجد، وأن أشرف المساجد المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثاني البقاع شرفا في الأرض، وثاني البقاع التي يحبها الله عز وجل في الأرض، في مسجد جعل الله لك فيه خيرا كثيرا، فكلما صليت فيه صلاة كان ذلك خيرا لك وأفضل وأبرك وأشرف من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإذا صليت الفرض فيه كان هذا الفرض أفضل لك من ألف فرض في مسجد آخر إلا المسجد الحرام. وإذا صليت فيه صلاة الجنازة كان ذلك خيرا لك من ألف صلاة جنازة تصليها في غير هذا المسجد إلا المسجد الحرام. وإذا صليت فيه نافلة كان ذلك خيرا لك من ألف نافلة تصليها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام. وزد فضلا أنك إن صليت النافلة في بيتك كان ذلك أعظم أجرا لك من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك لو صليتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت خيرا لك وأفضل من ألف صلاة نافلة في مسجد سواه إلا المسجد الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. كما أن الله عز وجل قد جعل لك في جلوسك في حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شرفا كبيرا وأجرا عظيما كثيرا. أما الشرف فهو أنك تتشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يطلبون العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأجر الكثير الوفير والفضل العظيم فإن لك فوق أجر طلب العلم العام، فإن لك بكل مجلس علم تجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الحاج الذي تم حجه، والحج التام هو المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. فيرجى بجلوسك مخلصا لله في مجلس علم واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكتب لك الجنة بذلك. وكلما زدت عظم الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وهذا في عموم المساجد، فهذا المسجد الشريف أولى بهذا الفضل. فهنيئا لكم يا من تشترون الجنة بهذه المجالس، فأخلصوا لله وجردوا نياتكم لله عز وجل، كما أنه يكتب له بكل مجلس يجلسه من مجالس العلم مخلصا لله أجر المجاهد في سبيل الله من غير طعان ولا دماء تسيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فيا من أنعم الله عليك بسكن المدينة أو زيارتها، ويا من أنعم الله عليك بالوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشكر الله على هذه النعمة، واعلم أن من شكرك الله على هذه النعمة أن تتأدب بالأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وأوجب الأدب أن تجتنب الشرك كله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، ثم أن تجتنب البدع كلها صغيرها وكبيرها، وأن تسلم نفسك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لا تخالطها بدعة، وأن تحذر أي ما حذر من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. من هذا الخاسر الذي يلعنه الله وتلعنه الملائكة ويلعنه الناس ولا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا أداه في تلك الحال؟ إنه الذي يحدث في المدينة بشرك أو بدعة أو كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله من سوء الحال، هذا في المدينة كلها، فكيف بأشرفها وأفضلها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب ألا تؤذي المؤمنين في المدينة، فإن من آذى أهل المدينة أو أرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بأذية المؤمنين في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الأدب أن تجتنب الصراخ ورفع الصوت لغير مصلحة شرعية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب يستوي الأمر فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته صلى الله عليه وسلم. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين قد ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهما وقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك يا عبد الله أن تعرف لهذا المسجد قدره، وأن تعرف له فضله، وأن تلتزم الأدب التام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك تغادر المدينة إن كنت من سكانها بالموت برحمة ومغفرة من الله وأعمال صالحات، وإن كنت من زائريها لعلك أن تنقلب إلى أهلك برحمات وخيرات ومغفرات من الله وأعمال صالحات يزداد بها إيمانك ويثقل بها ميزانك. أسأل الله عز وجل كما أكرمنا بهذا الجوار وبسكن المدينة أن يكرمنا بإحسان السكن والأدب التام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا من جيران نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة، نجاوره ونراه في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن لا يحرم منا أحدا وأن يحقق لنا جميعا ذلك. ثم إن درسنا في فقه الصيام، حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب، ولازلنا مع شروط صحة الصيام، وقد ذكرنا منها الإسلام، فلا يصح الصيام إلا من مسلم، وذكرنا منها انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، فلا يصح الصيام من الحائض إذا وجد الدم في نهار رمضان أو في نهار الصوم ولو وجد لحظة بعد أذان الفجر أو وجد لحظة قبل أذان المغرب. فلو كانت المرأة حائضا وفتشت نفسها فوجدت شيئا عند الأذان ثم أذن ولا زالت لم ترى الطهر ثم رأت الطهر بعد ذلك، فإن صومها ذلك اليوم لا يصح ويجب عليها أن تقضيه. ولو كانت المرأة طاهرة صائمة ثم قبل أذان المغرب بلحظة خرج منها دم الحيض فإن صومها يفسد ولا يصح صومها في ذلك اليوم، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله في المفطرات. وذكرنا منها التمييز، فلا يصح الصيام من الصبي غير المميز، ولذلك لا يؤمر بالصيام صبي غير مميز، ولا يؤمر بالصيام صبي غير مميز ولا صبي مميز ولا مطيق وغير مطيق، ولا يؤمر بالصيام صبي مميز غير مطيق، وإنما يؤمر بالصيام الصبي المميز المطيق. وذكرنا خامسها وهو العقل، وقلنا إن ذهاب العقل له أحوال. الحال الأولى أن يذهب بالكلية، أن يزول العقل بالكلية، وهذا هو الجنون. وفي هذه الحال إذا أطبق الجنون على النهار كله فإن الصوم لا يصح لزوال العقل وفساد القصد. إنسان قبل الفجر جن أو أصابه الخرف واستمر هذا طوال النهار فإن صومه فاسد، لو صام، ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه غير مكلف أصلا به ما دام أن عقله قد ذهب فيه. أما لو نوى من الليل ثم جن ثم أفاق جزءا من النهار، وهذا يتصور أكثر يا إخوة في كبير السن الذي يأتي عقله ويذهب، لو أنه كان في الليل مدركا ونوى أن يصوم لكنه قبل الفجر ذهب عقله أصبح ما يدرك وبقي إلى أذان العصر وهو لا يدرك، لما جاء العصر أدرك عاد له عقله، فهذا عند جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة في الجملة يصح صومه ما دام نوى من الليل وعقل جزءا من النهار. نوى من الليل وعقل جزءا من النهار. والحالة الثانية أن يغطى العقل تغطية شديدة بحيث يكاد أن يذهب، فهذا إن لم يكن بفعل محرم كالإغماء الذي يصيب الإنسان الغيبوبة، فهذا له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يغمى عليه الليل كله من أول الليل إلى آخره، فهذا لا يصح صومه ذلك اليوم سواء أفاق في النهار أو لم يفق، وقد نقل الإجماع على هذا جمع من العلماء منهم ابن قدامة ومنهم ابن رشد، وسبب هذا أنه لم ينوي بالكلية فلم ينوي من الليل فلا صيام له. والحالة الثانية أن ينوي من الليل ويغمى عليه طوال النهار، فهذا لا يصح صومه عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا لأن الصيام الشرعي شرطه وفرضه أمران، النية من الليل والإمساك المقصود عن المفطرات في النهار، فهذا وإن وجدت منه النية إلا أنه لا يصدق عليه قول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لأنه لم يمسك إمساكا مقصودا، والحديث في الصحيحين. والحالة الثالثة أن ينوي من الليل ويغمى عليه بعض النهار ويفيق بعض النهار، فهذا يصح صومه عند الجمهور بما فيهم المذاهب الأربعة من حيث الجملة، لأن الفرضين قد وجدا فيه، فقد نوى من الليل وحصل منه الإمساك المقصود في النهار فتحقق الفرض الشرعي فصومه صحيح. والحالة الثالثة أعني بالنسبة لذهاب العقل أن يغطى العقل تغطية شديدة حتى يكاد أن يذهب بفعل من الإنسان، بفعل محرم من الإنسان، وهو السكر، فهذا إن كان قد نوى من الليل واستمر سكره إلى الليل فسكر طوال النهار، يعني شرب الخمر قبل الفجر وبقي سكرانا إلى ما بعد المغرب، فهذا صومه باطل عند جمهور أهل العلم، لأنه لم يحصل منه الإمساك المقصود. أما إن نوى من الليل وسكر بعض النهار، شرب الخمر قبل الفجر وبقي سكرانا بعض النهار ثم أفاق بعض النهار، فإن صومه صحيح عند الجمهور لوجود الفرضين، وهو النية من الليل والإمساك المقصود في النهار. أما إذا سكر الليل كله ولم ينوي من الليل فإن صومه لا يصح، أفاق في النهار أو لم يفق. والحال الرابعة أن يغطى العقل تغطية خفيفة بحيث يتنبه إذا نبه، وهذا هو النوم، والنوم يصح معه الصوم باتفاق العلماء، سواء نام النهار كله إنس لما وجود هذا أو نام بعض النهار وقام بعض النهار، لأن النوم لا يذهب العقل ولا يغطيه تغطية شديدة، فهو أقرب إلى العقل التام. هذه الأحوال مع مسألة العقل في صحة الصوم. ثم نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، وهو الشرط السادس، فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: السادس، النية من الليل لكل يوم واجب.
نعم، النية هي عقد القلب على العمل جزما تقربا إلى الله. ما هي النية؟ عقد القلب على العمل جزما تقربا إلى الله، فهي نيتان: نية المعمول له بأن يكون القصد من العمل إرضاء الله، بأن يكون القصد من العمل وجه الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني نية العمل، بحيث يعين المسلم العمل بقلبه، ولا بد في الصوم الواجب سواء كان في رمضان أو القضاء أو النذر من وجود النية في الليل، بأن ينوي في الليل الصيام لله، سواء وجدت النية في أول الليل بعد المغرب أو في وسط الليل أو في آخر الليل قبيل الفجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه النسائي بهذا اللفظ. وصححه الألباني. وفي رواية: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فهذا الحديث بألفاظه يدل على أن من لم ينوي الصيام من الليل لا صيام له شرعا، لا يصح صومه. ثم تأتي المسألة التي أشار إليها المصنف بقول كل يوم، وهي: هل تجب النية لكل يوم أم تكفي النية العامة في أول الشهر؟ اتفق العلماء على أن الأكمل أن ينوي في كل ليلة لكل يوم، في كل ليلة ينوي أن يصوم غدا، هذا أكمل وأفضل. ثم اختلفوا: هل تبييت النية في كل ليلة لكل يوم شرط لصحة ذلك اليوم أو لا؟ فذهب جمع من العلماء، ومنهم الحنابلة كما سمعتم، إلى أنه يجب أن يبيت النية لكل يوم لعموم الأحاديث، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يكفي أن ينوي في أول الشهر ثم لا ينوي قطعها، وهذا الراجح، لأن النية موجودة حكما، وهذا يسمى عند أهل العلم باستصحاب النية. فما لم يقطعها فإنها موجودة في كل ليلة. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي في كل ليلة أو يأمر بهذا، لكن لا شك أن الكمال هو التبييت لعموم الأحاديث في كل ليلة. أما إذا قطعها كأن سافر فأفطر، فإنه يجب عليه أن يبيت في تلك الليلة التي يريد أن يصوم نهارها أو النهار الذي يليها. ولو حاضت المرأة ثم طهرت فإنه يجب عليها أن تبيت الصيام في تلك الليلة التي ستصوم في النهار الذي يليها. هذا الراجح. وبقي مفهوم المخالفة، وهو صوم النفل، لأنه قال صوم واجب، فمفهوم المخالفة صوم النفل، وهذا قد اختلف فيه العلماء. والذي عليه الجمهور وهو الراجح إن شاء الله أنه تكفي فيه النية ولو في النهار، بشرط أن لا يسبقها مفطر في النهار، تكفي فيه النية ولو نوى بعد الفجر يصح الصوم، ولو نوى ضحى يصح الصوم، لكن بشرط أن لا يكون قد أكل مثلا بعد الفجر قبل النية، أو شرب بعد الفجر قبل النية، أو جامع بعد الفجر قبل النية. فإن هذا لا يصح منه أن ينوي بعد ذلك الصوم، لكن لم يفعل مفطرا. لما جاء وقت الضحى قال لماذا لا أصوم اليوم، نويت أن أصوم. يصح صومه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيء، يعني هل عندكم شيء آكله؟ قالت: فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: فإني صائم، فإني صائم. رواه مسلم في الصحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل هناك شيء آكله، وظاهر هذا أنه مفطر، يعني لم ينوي الصيام، أعني، لأنه لو كان نوى الصيام ما طلب أن يأكل، لأنه يتم الخير الذي نواه. لماذا أقول هذا يا إخوة؟ لأن بعض العلماء الذين خالفوا قالوا قد يكون صائما ورأى إن كان فيه أكل سيفطر، وإن لم يكن فيه أكل يتم صومه. نقول هذا ما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل صالحا أكمله وأثبته، فهو لم ينوي الصوم صلى الله عليه وسلم. لكن لما قالت له عائشة رضي الله عنها ما عندنا شيء، قال: فإني صائم. ويدل لهذا من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاء، والفاء تدل على الترتيب، ما قال إني صائم. لو كان ناويا الصوم أصلا لقال إني صائم، لكن قال فإني صائم، والفاء تدل على الترتيب. فتقدير الكلام ما دام أنه ليس عندكم شيء إني صائم، فدل ذلك على صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء في صحة النفل بنية ولو من النهار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى.
هذه مسألة مهمة. النية محلها القلب، فمن خطر بقلبه ولو لحظة في أثناء الليل أنه صائم غدا فقد حصلت النية، وهذا يقطع باب الوساوس، لأن بعض الناس يأتي إبليس يلعب به، أذن الفجر، بعد ما يؤذن أنا نويت، الظاهر أني ما نويت. لا حاجة لهذا، ما دام خطرت النية في قلبه ولو لحظة في الليل أنه صائم غدا صح صومه. لاحظوا أننا نتكلم على مذهب القائلين بوجوب التبييت عينا في كل ليلة لكل يوم. يقول لو خطر في قلبه لحظة في الليل أنه صائم غدا حصلت النية وصح صومه. والنية يا إخوة محلها القلب بإجماع العلماء، فمن عقد قلبه على العمل ولو لحظة حصل المقصود، بشرط أن لا يقطع هذه النية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم.
نعم، أي أنه إذا فعل في الليل فعلا يدل على أنه سيصوم غدا فإن هذا دليل على النية، فالنية موجودة. مثل أن يأكل في وقت لا يأكل فيه في العادة، يستيقظ قبل الفجر ويأكل. لماذا أكل في هذا الوقت؟ يتسحر ليصوم، هذه النية، خلاص النية موجودة. قام قبل الفجر بدقيقتين وذهب وشرب ماء، لماذا؟ لأنه سيصوم. هذا دليل على النية، بمعنى إذا وجدت النية ولو لحظة في الليل أو وجد ما يدل عليها فإن الصوم صحيح. وقد أجمع صاحبها النية من الليل، وهذا يدلك على يسر الشريعة، والنية أمرها سهل ولا تحتاج إلى وسوسة. الصعب على العاقل أن يفعل بلا نية، أما النية فهذا الأصل في العقلاء. ولذلك دائما أنا أقرر وأكرر أن الأصل في النية أنها موجودة، فما لم نعلم خلاف ذلك فالنية موجودة والصوم صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم.
نعم، لو نوى من الليل، نوى بعد المغرب أن يصوم غدا ثم أكل بعد العشاء، هذا الأكل ينافي الصوم لكن في النهار، فإذا وقع فعل المفطر في الليل بعد النية فإنه لا يضر النية. إذا وقع فعل المفطر في الليل بعد النية فإنه لا يضر النية. رجل نوى أن يصوم وجامع امرأته في الليل قبل الفجر، نية صحيحة وصومه صحيح لوجود النية. وإنما يضر النية أن يأتي بما ينافيها لا بما ينافي الصوم. ما الذي ينافيها؟ أن يقطعها. إنسان نوى الصوم بعد المغرب ثم بعدما صلى التراويح قال: أنا سأسافر إلى مكة فلن أصوم، قطع نية الصوم، هنا النية السابقة انتهت. إذا أراد أن يصوم يجب أن ينوي. عرفتم الفرق بين أن يأتي بعد النية بما ينافي الصوم وبين أن يأتي بعد النية بما ينافي النية؟ إن جاء بعد النية بما ينافيها وهو قطعها فإن هذا يضر النية ولا بد من نية جديدة، وإن جاء بعد النية بما ينافي الصوم فإن نيته صحيحة وصوم صحيح. ونقصد بما ينافي الصوم في الليل قبل طلوع الفجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو قال إن شاء الله غير متردد.
نعم، إن قال إن شاء الله أصوم غدا، أو قال لواحد: هل ستصوم غدا؟ قال: إن شاء الله. فهذه الجملة يقولها المؤمن تبركا، ولأنه لا يدري هل يعيش حتى يصوم أو يموت في الليل، أو لأنه لا يدري هل يصوم صوما تاما أو ينقص من صومه، فهذه لا تضر النية إنما يضر النية لو قال إن شاء الله ترددا، يعني هل أصوم أو لا أصوم متردد في نفسه، وهذا ما يكاد يقع من مسلم. إذن إذا قلت وقد سئلت هل تصوم غدا إن شاء الله، فهذا لا يضر نيتك، لأن الأصل أن المؤمن إنما يقول ذلك على سبيل التبرك، أو أنه لا يدري هل يعيش حتى يأتي النهار، أو أنه لا يدري هل يأتي بصوم كامل أو ينقص من الصوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر.
نعم، انتبهوا يا أخوة، ليلة الثلاثين من ماذا؟ من رمضان، يعني يحتمل أنها من رمضان ويحتمل أنها العيد، فإن كانت من رمضان وجب صومها، وإن كانت العيد حرم صومها. جالس ينتظر بعد العشاء ما جاء خبر، والرجل ينام مبكرا ما يسهر، نام، فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان العيد فأنا مفطر، لأنه يجب عليه أن يفطر. فبان من رمضان، لما استيقظ وصلى الفجر قال جابوا العيد، قالوا لا اليوم رمضان، فإن صومه صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء رمضان، وإنما حصل الشك في العيد. الأصل بقاء رمضان وإكمال شهر رمضان 30 يوما، وإنما الشك هل دخل العيد أو لم يدخل. فالأصل الصوم، فالنية صحيحة ولا يضر ذلك صيامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويضر إن قاله في أوله.
نعم، يضره إن قال في أول رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان من شعبان فأنا مفطر. فبان من رمضان، هذا الرجل انتظر خبر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، ما جاء الخبر، أراد أن ينام، فقال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان من شعبان فأنا مفطر. فبان من رمضان وعلم بذلك بعد الفجر، فإن صومه لا يصح، لأن النية لم توجد منه في الليل، لأن النية يا إخوة لا بد فيها من الجزم، وهذا لم يجزم. والأصل بقاء شعبان والشك في رمضان، فهو شاك غير جازم بنيته، فلا يصح هذا منه، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصواب، أنه إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان غدا من شعبان فأنا مفطر، فبان أنه من رمضان وعلم بهذا بعد الفجر، فإن صومه ذلك اليوم لا يجزيه، ويجب عليه أن يقضيه، يجب عليه أن يقضيه. أدركتم يا إخوة الفرق بين المسألتين؟ لأن بعض طلاب العلم تشكل عليه، يقول كيف يقولون هنا لا يضر هنا يضر؟ الفرق في مسألة الأصل. في آخر رمضان الأصل بقاء رمضان، في آخر شعبان الأصل بقاء شعبان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفرضه الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
نعم، هنا المصنف يبين فرض الصيام، والفرض هنا المقصود به الركن، ففرضه الإمساك عن المفطرات المعلومة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمن نوى من الليل فأتى بالشرط وأمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقد أتى بالصوم الشرعي المفروض، أتى بفرضه، أتى بركنه الذي لا يكون صياما إلا به. ونبسط هذا غدا إن شاء الله عز وجل مع سننه، غدا نشرح فرض الصيام أي ركن الصيام وسنن الصيام إن شاء الله، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: إذا نوى في أول الشهر صيام الشهر كله ثم أغمي عليه ليلا وهو مستحضر النية أو مستصحب النية ولم يفق إلا بعد الفجر، فهل يجزئه ذلك؟
هذا قد انقطعت نيته لأنه أفطر ذلك اليوم، ومن أفطر في أثناء شهر رمضان يحتاج إلى نية جديدة. هذا الضابط، من أفطر في أثناء رمضان يحتاج إلى نية جديدة. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: نرجو أن توضح لنا شيئا من كيفية عمرة الصبي، وهل يجب توجيهه إلى الكعبة إذا طفت به؟
الصبي تصح منه العمرة مميزا كان أو غير مميز، ويجب أن يجرد من ملابسه كالكبير ويعفى عن الحفاظ إذا كان ممن يستعمل الحفاظ وليس فيها فدية. يلبس إزارا ورداء، فإذا كان مميزا فإنه عند الميقات يؤمر بالنية ويقال له: نحن سنعتمر، انوي العمرة. والنية معناه أن يشعر أنه سيؤدي عمرة، يقال له عند الميقات: نحن سنعتمر وأنت معنا، أنت رجل ستعتمر، فيستشعر هذا فيقع في قلبه هذه النية. وإن كان غير مميز فإنه ينوي عنه وليه، ينوي عنه العمرة. فإذا وصل مكة، فإن كان الصبي غير مميز ولا زحام وحمله أبوه فإن الطواف يجزئ عن واحد منهما، ويجب أن يطوف للصبي طوافا مستقلا، بمعنى يطوف الأب لنفسه ثم يحمل صبيه ويجعل يساره إلى جهة الكعبة ما يحمله كيفما اتفق، يجعل يسار الصبي إلى جهة الكعبة، إما أن يحمله فوق كتفيه أو يحمله بحيث يكون يسار الصبي إلى جهة الكعبة، ويطوف به طوافا مستقلا، لأن الأصل عدم اجتماع النيتين في قلب واحد. وهنا الأب ينوي عن الصبي أيضا الطواف، أما في حال الزحام الشديد الذي يشق معه مشقة شديدة أن يطوف الأب طوافين فيعفى عن هذا، فلو حمله يقع عن الاثنين إن شاء الله، لأن الشرع ما جاء بالحرج وما جاء بالمشقة الزائدة، لكن الأفضل أن يدفعه ولا يحمله. يا إخوة، إذا دفعه فلا إشكال، يضع في عربة ويدفع ما في إشكال، لكن الإشكال إذا حمله. في حال الزحام يعفى عن هذا إن شاء الله ويكفي طواف واحد. وإذا كان الصبي مميزا فإنه يكفي طواف واحد عنهما ولو حمله، لأن الصبي يؤمر بالنية المميز وينوي، فإذا حمل فإنه يكفي عن الاثنين. هذا الذي يظهر لي في المسألة، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم وشفاكم الله وعافاكم. يقول السائل: والدي رحمه الله توفي وقد اعتمر وحج من قبل، فهل يجوز لي أن اعتمر عنه؟
نعم، إذا اعتمرت عن نفسك يجوز أن تعتمر عن أبيك الميت ولو كان اعتمر العمرة الواجبة. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولم يسأل عن شبرمة هل كان حج أو لم يحج، مع أنه يحتمل، كما أن الرجل كان يحتمل أنه حج ولذلك سأله أحججت عن نفسك، فإن شبرمة يحتمل أنه حج مع أبي بكر ثم مات، فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا فرق بين أن يكون قد اعتمر أو حج سابقا أو لم يعتمر ولم يحج سابقا، فلا حرج والحمد لله. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: نحن صمنا مع المملكة العربية السعودية هنا، فإذا رجعنا إلى بلادنا في آخر رمضان فهل نتبع المملكة كذلك في يوم العيد أم نوافق بلدنا؟
إن صام قومكم ثلاثين يوما فصوموا معهم، يعني أنتم صمتم ثلاثين يوما معهم فصوموا معهم، وإن صمتم 29 يوما بموافقتكم لقومكم فصوموا معهم وأفطروا. أما إن كنتم ستصومون 28 يوما إن أفطرتم مع قومكم وثبت فطرهم بطريق صحيح برؤية الهلال أو إكمال رمضان 30 يوما فأفطروا معهم واقضوا يوما، أما إذا لم يثبت فطرهم بطريق صحيح فصوموا ذلك اليوم الذي يفطرون فيه، وإن خفتم الفتنة فأسروا صيامكم. إذن إذا ذهبتم وأفطر قومكم إما أن تكونوا قد أتممتم صيام 30 يوما فصوموا فأفطروا مع قومكم، وإما أن تكونوا صمتم 29 يوما فأفطروا مع قومكم ولو صاموهم 30 يوما ولا شيء عليكم، وإما أن تكونوا أنتم قد صمتم 28 يوما وهم صاموا 29 يوما وثبت فطرهم بطريق صحيح وهو الرؤية في هذه الحال ما دام قلنا 29 يوما فأفطروا معهم واقضوا يوما لأن الشهر ما ينقص عن 29. وإن لم يثبت فطرهم بطريق صحيح فأتموا صيامكم ولا تفطروا معهم. نعم.
شفاكم الله وعافاكم. يقول السائل: زوجتي سقط حملها في الأسبوع 5 والآن يخرج منها دم يشبه دم الحيض، علما أن سقوطه يوافق موعد حيضها، فما حكم هذا الدم وكيف تعمل علما أنها ستعتمر بعد 3 أيام؟
ما دام أن السقط كان دون 80 يوما فلم يتم 80 يوما ولم تظهر فيه الخلقة فهذا ليس نفاسا، وإنما هذا دم فساد، فإن وافق الدم وقت الحيض المعتاد وكان وقت حيضها منتظما فهذا الأصل فيه أنه حيض، فتمسك أيام حيضها عن الصلاة والصيام حتى إذا أتمت أيام حيضها اغتسلت. نعم.
أثابكم الله، سألت في آخر السؤال عن العمرة كيف تصنع فيها في آخر السؤال سألت عن العمرة كيف تصنع فيها
هي حائض، فإذا أرادت أن تذهب إلى مكة تحرم من الميقات وجوبا، تغتسل للإحرام وتحرم من الميقات، ثم إذا وصلت مكة ما تؤدي شيئا إلى أن تطهر، ثم تغتسل وتذهب وتؤدي عمرتها، والأحسن لها أن تشترط عند الإحرام فتقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأنه إذا استمر معها الحيض وجاء وقت السفر تستطيع أن تتحلل بشرطها ولا شيء عليها وتسافر، هذا الذي تفعله الحائض إذا أرادت الذهاب إلى العمرة. انتبهوا، لابد أن تحرم من الميقات، ما هو خيار، لابد، والأحسن أن تشترط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تذهب إلى الفندق في مكة وتبقى في الفندق أو البيت ما تؤدي شيئا إلى أن تطهر، ثم إذا طهرت تغتسل في الفندق أو في بيتها، ولا يحتاج أن تذهب إلى التنعيم، لا، من الفندق مباشرة إلى المسجد الحرام وتؤدي عمرتها حتى تفرغ منها. وقبل أن أختم المجلس أقول للإخوة أرجو أن لا يخرج معي أحد يا إخوة، فالمسجد مزدحم وأصحاب السفر إخواننا، أسأل الله أن يعينهم ويكتب أجرهم ويزيدهم خيرا وبركة، يتأذون من اجتماع الإخوة وخروجهم، وكذلك الناس في الممرات. والمؤمن رفيق بإخوانه، ولا ينبغي أن نؤذي المؤمنين في المسجد. فأرجو من الإخوة أن نكتفي بما حصل من خير في الدرس، نسأل الله أن يبارك فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.